الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هل أباح فقهاء المسلمين دماء أهل الذمة؟ هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وأود من البداية أن أقول لكم، لم يشهد الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا حرب شرسة على الأصول والثوابت كما يحياه الإسلام الآن. الحرب الآن للأسف في بلاد المسلمين على الأصول والثوابت المتعلقة بدينهم هي من أشد وأعصب الأوقات التي مرت بها الأمة من حيث قوة وضراوة هذه الحرب. ولا يكاد يمر علينا يوم من الأيام إلا ويخرج فيه داعي من الأدعياء يدعي العلم ويدعي الفهم ويدعي التخصص ويدعي الأكاديمية ويبدأ من خلال هذه الكلمات في هذه الحرب التي تنال الأصول والثوابت. فكم سمعتم أنتم في هذه الأيام بالذات من يطعن في البخاري ومسلم، من يطعن في كتب الطرف، من يطعن في الصحابة، وأخيرا من يطعن في الأئمة الأربعة. سأحاول بقدر المستطاع أن أضبط نفسي حتى تصل هذه المعلومة إليكم بإذن الله عز وجل وفيا. ولكن قبل أن أبدأ أود أن أؤكد على أمرين. الأمر الأول، أنك إذا أردت أن تهدم أي بناء فانظر إلى من بنى هذا البناء وقم أولا بهدمه، يسهل عليك بعد ذلك هدم هذا البناء. إذا أردت أن تهدم الإسلام، ولن يهدم بإذن الله لأن الله قد تكفل بحفظه، نظرة أعدائنا في هذه الأيام أنك إذا أردت أن تهدم هذا البناء بناء الإسلام فانظر إلى رجال هذا الدين من الصحابة والتابعين ومن الأئمة والعلماء، فقم أولا بهدم هؤلاء. فإنك إذا هدمت هؤلاء ومكانة هؤلاء في قلوب الناس أصبح من السهل يسير هدم البناء. سأنقل لكم هذه الكلمة للمرة الألف. روى الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد أن هارون الرشيد لما جاء بشاكل رأس الزنادقة قبل أن يضربه ويقتله سأله سؤالا واحدا، لم تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض، يعني الطعنة في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والعلماء. فقال له إننا نريد أن نطعن في الناقلة، أي الذين نقلوا الدين، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. نريد أن نطعن في هؤلاء الذين نقلوا للناس الوحيين القرآن والسنة، فإذا أفضلناهم عند الناس أوشك أن نبطل المنقول أي القرآن والسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن فيهم أي في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فاعلم أن هذا رجل سوء، وما أراد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقال لو كان رجلا صالحا لكان له أصحاب صالحون، أما إذا كان الذين من حوله فسد فهو فاسد حاشاه صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في الصحابة فاعلم أنه زنديق. زنديق يعني منافق، يبطن الكفر ويظهر الإسلام للطعن والنيل من هذا الدين، فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن والسنة ما وصل إلينا إلا من طريقهم أتباع التابعين عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فإنما أراد الكتاب والسنة. أصبح من السهل اليسير إذا أردت أن تهدم أي بنيان اهدم أولا من قام بهذا البنيان. فهذه الحملات الشرسة على من حمل إلينا هذا الدين ليس لها إلا هدف واحد، إننا نريد أن نطعن في الناقلة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. أما الأمر الثاني بين يدي هذه الخطبة فإنه أصل عظيم ذكره الله عز وجل في كتابه، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. منذ أيام تم عرض حلقة طويلة في برنامج عمرو أديب لحد بيقال عليه أنه مفكر، سمعت هذه الحلقة التي دامت لمدة ساعتين ونصف تقريبا، سمعت لهذه الحلقة قرابة 9 مرات. هذه الحلقة كان الذي يدور من خلال هذه الحلقة من أولها إلى آخرها كلمة دم القتل، وكلمة الدم وكلمة القتل من الكلمات التي تصيب الناس بحالة من الغضب والنفور. أي إنسان له فطرة سليمة، أي إنسان له فطرة سليمة يكره رؤية الدم، يكره رؤية الدم، وأي إنسان له فطرة سليمة يكره أن يسمع كلمة دم. ربطت كلمة الدم بالفقهاء الأربعة، إن جمهور الفقهاء أباحوا دماء أهل الذمة، وتكررت هذه الكلمة، وأهل الذمة أي النصارى الذين يعيشون بيننا، وتكررت هذه الكلمة في هذا اللقاء قرابة 20 مرة، كل مرة يقال أباح الفقهاء دماء أهل الذمة، أباح الفقهاء دماء أهل الذمة. أقول لكم حقيقة، والله ما انتهيت من سماع الحلقة من أول مرة إلا ووقع في صدري حقيقة أن الفقهاء الأربعة أباحوا هذه الدماء، وأن ما حدث في كنيسة الكاتدرائية منذ أيام من تفجيرات ومات على إثره ناس أناس، هذا كان بسبب ما دون وسطر في كتب الفقهاء. أقول لكم حقيقة، لقد وقع بعض الكره في قلبي تجاه الفقهاء نتيجة سماع هذا الكلام، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى كمنهج علمي قبل أن أصدق أن أرجع لكتب الفقهاء. هل بالفعل الفقهاء أباحوا دماء أهل الذمة؟ ما كادت الحلقة أن تنتهي إلا وجدت سيل من التلفونات من شبابنا وآبائنا ومن الناس المقربين مني: سمعت الحلقة؟ رأيك إيه؟ الكلام ده صح؟ وجدت نسبة كبيرة من الناس ممن كلموني قالوا لي: ينفع كده؟ ينفع كده؟ والله العظيم بت بشر ليلة، أقسم لكم بالله ما مرت علي ليلة كهذه الليلة. جبت الحلقة للمرة الثانية وسمعتها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتسع مرات، ثم دخلت بعد ذلك إلى مكتبتي وبدأت أنزل الكتب الفقهية للمذاهب الأربعة، واستأنست بالمذهب الظاهري. هل بالفعل أباح الفقهاء دماء أهل الذمة؟ أردت أن أتبين، لأنني أعلم يقينا أن أي إنسان ينقل إلي كلمة متعلقة بهذا الدين لابد أن أسمع لقول الله عز وجل فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. وبدأت أفتح كتب الفقهاء، هل بالفعل أباح الفقهاء دماء أهل الذمة؟ وكانت المفاجأة، وكانت المفاجأة. ما سأقوله لكم الآن ما استخرجته إلا من بطون الكتب المتعلقة بالمذاهب الأربعة، وهي التي تبين لنا حقيقة واحدة، أن الهدف الأساسي من وراء هذه الحلقة أن يبغض المسلم الأئمة الأربعة، لتكون هذه حلقة من الحلقات المتعلقة بسلسلة هدم ثوابت هذا الدين. خذوا أول مفاجأة فاجأتني، بين أنا أقلب كتب المالكية في كتاب القرافي، كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله، وهو أحد كبار علماء المالكية، ينقل هذا الكلام يقول: وأما حقوق أهل الذمة فإن المسلمين قد اجتمعوا على ما حكاه ابن حزم رحمه الله أن أي إنسان أراد أهل الذمة في بلاد المسلمين بأذى وجب عليهم أن يردوه، وإذا أراد أهل الذمة أحد من غير المسلمين، جيش جاي من غير المسلمين يريد أن يجتاح أهل الذمة. نقل ابن حزم قوله قال: فوجب على المسلمين أن يخرجوا دفاعا عن أهل الذمة وعن دمائهم وأموالهم، وأن يحملوا السلاح والكراع يدافعون عن أهل الذمة. اسمع اللي جاية دي. ثم قال ابن حزم رحمه الله: يبذلون في ذلك دمائهم من أجل أهل ذمة الله وأهل ذمة رسول الله. عكس الكلام تماما. ثم حكى ابن حزم إجماع المسلمين على هذا، أن يبذل المسلمون من دمائهم حماية لأهل الذمة، حماية للنصارى أو اليهود في بلادهم إذا كانوا من أهل الذمة، نبذل دماءنا دون دمائهم. رجعت إلى الإمام الشافعي رحمه الله وكتابه المعتمد الأم، فإذا به ينقل في أوائل المسائل المتعلقة بأهل الذمة قوله رحمه الله: وهذا العقد، أي عقد الذمة بين المسلمين وبين النصارى في بلادهم، يوجب عليهم أن يمنع المسلمون النصارى من أي أذى ومكروه، ويمنعونهم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأموالهم، كما يحمي الإنسان منا نفسه وماله وولده، وجب علينا أن نحمي أهل الذمة. هذا قول الشافعي الإمام. وينقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع قوله: وعبد الذمة يوجب أمورا، منها عصمة الدم وعصمة المال. وينقل أئمة المدرسة الشافعية في أوائل كتبهم في شرح ما يجب علينا في حقوق أهل الذمة، قالوا أول كتاب الذمة كده حقوق أهل الذمة، قالوا: ونعمل فيهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا، ألا من ظلم معاهدا أو حمله ما لا يطيق، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة.
استفتحوا كتب الكتاب المتعلق بالحقوق المتعلقة بالنصارى في بلاد المسلمين بهذا الحديث الذي فيه يحرم النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ثلاثة. واحد، حرمة ظلم المسلم لأهل الذمة. اثنين، كذلك أيضا يحرم على المسلم أن يكلف النصراني ما لا يطيق. ثلاثة، يحرم على المسلم أن يأخذ شيئا من النصراني بغير طيب نفس. فمن فعل هذا فالذي يكون حجيج المسلم يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعقبون بعد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. يقدمون هذه الكتب بمثل هذه الأحاديث، ثم تجد بين يدي كتب الفقهاء سيلا عارما من علاقة المسلمين على مدار التاريخ، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كيف كانت المعاملة الحسنة من المسلمين لأهل الذمة. فينقلون في ذلك: واحد، لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه أرض مصر وبنى فيها مسجد عمرو بن العاص، المسجد المعروف في القاهرة، ضاق المسجد بأهله، وأراد عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يوسع المسجد، وكانت هذه الأرض التي تتم فيها التوسعة فيها بيت لامرأة من النصارى، فعرض عمرو بن العاص عليها المال أن يأخذ منها الأرض والبيت، فأبت المرأة، فقام عمرو بن العاص بهدم البيت وأخذ الأرض عنوة، يريد أن يزيد في المسجد، المسجد ضاق بأهله. فكتبت هذه المرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، إن وليك من مصر هدم بيتي وأخذ أرضي بغير طيب نفس، أين وصية نبيكم بنا؟ فأرسل عمر جيشا لعمر بن العاص، جيشا لعمر بن العاص، يأمره أن يعيد البناء لهذه المرأة مرة ثانية وأن يرد إليها الأرض. فكتب عمرو بن العاص: أهدم المسجد. قال: أهدم المسجد، أهدم المسجد، لأنك بنيت المسجد على حق مغصوب، رد الأرض للمرأة، ورد الأرض للمرأة، وابني بيتا للمرأة، وزدها مالا نتيجة ما أخذتها يا عمرو. هذا ما نقله الفقهاء في شأن أموالهم، فما بالكم بدمائهم. وينقل الفقهاء أيضا ما كان من شأن أبي الدرداء رضي الله عنه لما كان في سفر فأراد أن يرتاح قليلا، فكان في قرية من قرى النصارى أهل الذمة، فما كان من أبي الدرداء رضي الله عنه إلا أنه وجد بئرا في أراضيهم فشرب منها واستظل بظلهم فنام، وأخذت دابته ترتع في هذه الأرض الخراب إلا أنها ملك لأهل الذمة. فوالله لما استيقظ أبو الدرداء نادى إلى سيدهم وأعطى له مالا، قال: هذا لما شربت من مائكم واستظللت بظلكم وما أكلت دابتي من أرضكم. ويخرج جيش المسلمين في خلافة عمر، فأصابتهم مجاعة وهم في أرض لرجل من أهل الذمة، في بستان لرجل من أهل الذمة، فأتوا عليه من أوله إلى آخره، فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يخرجوا من أموالهم ما يساوي ما أخذوه من أرض الرجل، لا يؤخذ من أرضهم شيء إلا بإذنهم. وخرج ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم في سفر، فمر رضي الله عنه هو ومن معه على بستان لرجل من أهل الذمة فأكلوا منه، ثم سألوا ابن عباس: هل علينا من شيء لما أخذنا من أرضه وبستانه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أأنتم ممن تقولون ليس علينا في الأميين سبيل؟ أتقولون قولة اليهود ليس علينا في الأميين سبيل؟ بل أعطوا له جزاء ما أخذتم. وينقل الأئمة الأربعة فيما يتعلق بباب القضاء من كتب الفقه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سرقت درعه، ثم إنه وجدها مع رجل من اليهود من أهل الذمة، فرفع علي بن أبي طالب أمره إلى قاضي شريح، فما كان من شريح القاضي وعلي هو أمير المؤمنين رئيس الدولة، وهذا رجل من أهل الذمة، فقال علي هذه الدرع درعي. فالتفت إلى اليهودي فقال له فما تقول؟ قال هذه الدرع درعي وما أمير المؤمنين بكاذب. فقال شريح يا علي يا علي مش يا أمير المؤمنين، لأن لو قال له يا أمير المؤمنين فقد جعل له حقا دون حق أكثر من حق هذا اليهودي. فقال يا علي أمعك بينة؟ قال لا. قال إذن الدرع درع اليهودي، انتهت المسألة. هكذا تعامل المسلمون، وهذا ما نقله الفقهاء وسطروه في كتبهم، حفظ ورعاية أهل الذمة، حفظ ورعاية أهل الذمة. بل أزيدكم مما سطره الفقهاء رضي الله عنه، كما نقل صاحب تحفة المحتاج الإمام الرملي رحمه الله الفقيه الشافعي يقول وبهذا العقد أصبح من الواجب علينا دفع أي أذى ومكروه عنهم. لا تظن إن الأذى هنا إن حد يذيهم، فقهاء المسلمين كان الأمر عندهم أعظم من هذا بكثير. بل ينقل هذا الإمام الشافعي رحمه الله فقال فإذا جاع واحد منهم أطعمناه، وإذا علي إنسان منهم كسوناه، وإنما نخرج هذا من سهم الزكاة أو مما يكون في بيت مال المسلمين. جعلوا من الحقوق المتعلقة بزكاة المال أن ينفق الإنسان على من في ذمة الله وذمة رسول الله من النصارى الذين يعيشون بيننا، نخرج من زكاتهم من زكاتنا لفقيرهم، ويخرج الإمام من بيت مال المسلمين لهؤلاء. هذا ما سطره الفقهاء. بل ينقل صاحب كتاب فتح القدير وهو من الفقه الحنفي ينقل أنه ينقل عن اتفاق كلمة الأحناف فيقول وتحرم غيبة أهل الذمة كما تحرم غيبة المسلم، يعني لا يجوز بحال من الأحوال لمسلم أن يغتاب نصرانيا أو أن يقع في عرضه. لهذا الحد وصل فقهاء المسلمين في وضع الضوابط والمحاذير. بل أنقل لكم ما هو أعظم من ذلك، وكانت من المفاجآت العجيبة بالنسبة لي. ينقل الإمام العمراني رحمه الله صاحب كتاب البيان في فقه الشافعية يقول ونوصي المسلمين بأهل الذمة خيرا، ثم ينقل أثرا كان في قمة العجب بالنسبة لي. عمر رضي الله عنه لما طعن، وأنتم كما تعلمون ما أعده أبو لؤلؤ المجوسي لعمر، أعد له خنجرا ذو حدين، سكينة في البيت عند حضرتك لها حد واحد اللي انت بتقطع بيه. ابو لؤلؤة جعل الخنجر اللي هيضرب بيه عمر له حدين، اي من كلتا الجهتين قاطع. فلما طعن عمر به وصل الجرح الى داخل معدة عمر، فلما جاءوا لعمر بالطبيب قال اسقوه لبنا، عايز يعرف الجرح وصل لفين. فلما شرب عمر اللبن خرج اللبن من جرحه، فقال الطبيب يا أمير المؤمنين أوصف إنك ميت. عمر بيموت، لتكون آخر ثلاث كلمات ينطق بها عمر رضي الله عنه: أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بالعرب خيرا، أوصيكم بأهل الذمة خيرا. ويموت عمر، آخر كلمة يتكلم بها رضي الله عنه: أوصيكم بأهل الذمة خيرا. وعمل الصحابة والتابعون بوصية عمر. يدخل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى بلاد الشام فاتحا رضي الله عنه عن المسلمين. دخلوا خلاص، فتحوا بيت الشام، فيها من النصارى واليهود الشيء الكثير. فلما دخل أبو عبيدة ورأى النصارى في بلاد الشام المسلمين ومعاملة المسلمين، كتب بطريرك بلاد الشام إلى أبي عبيدة فقال: أما بعد، فإننا والله ما رأينا فاتحين راحمين مثلكم، وأنتم والله عندنا أفضل من الروم الذين هم على ديننا، فأنتم أرحم بنا وأرأف بنا وأوفى لنا منهم. بيقول له أنتم أفضل عندنا من الروم الذين كانوا على دينهم، فأنتم أرحم وأرأف وأولى بالعدل والإحسان. ما رأينا منكم إلا الرحمة، وما رأينا منكم إلا الإحسان. بل ويكتب بطريرك القدس الشام إلى أخيه بطريرك قسطنطينية، قال: والله ما رأينا فاتحين مثل العرب المسلمين في دينهم وأخلاقهم، رأينا منهم أنموذجا للتسامح، فإنهم لا يظلموننا ولا يأخذون أموالنا بغير حق، بل يحسنون إلينا ويقولون: أنتم وصية رسول الله لنا. هكذا تعامل المسلمون. بل وفي كثير من الأوقات التي كان فيها الولاة الظلمة يسيئون إلى أهل الذمة، ما كان يدافع عن أهل الذمة إلا الفقهاء، وما كان يقف في وجوه ولاة الظلم إلا الفقهاء. لما أراد أحد ملوك بني أمية أن يبني له قصرا في أرض هي لأرض الذمة، فطردهم واجتاحهم ليأخذ هذه الأرض، فغضب عند ذلك الفقهاء، وقاموا في خطبهم وعلى المنابر يحذرون من هذا الفعل، فغضب الناس. فلما رأى هذا الملك ما في قلوب وعقول الناس من غضبة لأيهم أرضهم مرة ثانية. وفي خلافة بني العباس لما ظلم أهل الذمة على جبل في جبل لبنان، كتب الأوزاعي إلى الخليفة في هذا الوقت، قال: هذا الذي صنعته قد خالفت فيه كلام ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أوصيكم بأهل الذمة خيرا، والذي قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق فأنا حجيجه يوم القيامة. فلما سمع هذا الخليفة هذا الكلام أحسن إلى أهل الذمة ورد إليهم أرضهم وأحسن إليهم أيما إحسان. هذا ما سطره الفقهاء، بل الفقهاء سطروه. بل قال الشافعي الإمام رحمه الله: وإذا جاءني رجل قد وقع في عرض رجل من أهل الذمة أدبته وعذرته، أي عاقبته. لو ترفع الشافعي بيقول: لو رفع إلي ذات يوم رجل اغتاب رجلا من أهل الذمة، لو رفع إلي رجل اغتاب رجلا من أهل الذمة، قال: لأدبته وعاقبته، فإذا رفع إلي ثانية حبسته، حبسته إكراما لذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو في يوم من الأيام سمعت إن في حد تطاول على رجل من النصارى سأؤدبه وأحبسه. ده كل ليه؟ حفظا لهذه الحقوق المتعلقة بأهل الذمة. وبعد ذلك يطعن في هؤلاء الأعلام ويقال عنهم أنهم أباحوا دماء أهل الذمة. ثم قال الشافعي رحمه الله: وإذا رفع إلي أحد سرق من مالهم قطعت يده. أو إذا قذفهم ضربت ظهره حتى لا يؤذى رجل من أهل الذمة وأنا بينهم. أنقل لكم ما هو أعجب من ذلك، لما دخل التتار إلى بلاد المسلمين، إلى بلاد الشام، التتار لما دخلوا إلى بلاد الشام وآذوا أهل الذمة في الشام وأخذوهم وأسروهم وأسروا المسلمين، خرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي قاعد يقول اللي بيكفر المسلمين، ابن تيمية بيكفر المسلمين، ابن تيمية مش عارف بيكفر مين، ابن تيمية بيعمل ايه. اما الحقيقة ان التتار لما اجتاحوا بلاد الشام واثروا المسلمين واثروا اهل الذمة من اليهود والنصارى، خرج اليهم شيخ الاسلام ابن تيمية دفاعا عنهم، فكانت من المفاوضات التي تمت ان قال ملك التتر خذ ما شئت من أسر المسلمين، كل أسر المسلمين خدهم، أما هؤلاء الذين أخذناهم من نصارى الشام ومن يهود الشام فلن تأخذهم. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية كلمته المشهورة: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. لا لا لا، ده أنا لن أخرج من هذا المكان إلا بأهل الذمة قبل أهل ملتنا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. والكلمة التي ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قال: لا والله، بل أهل الذمة قبل أهل الملة. أنا أهم شيء عندي الآن إننا أحرر النصارى أهل ذمتنا قبل أن أحرر الأسارى الذين هم من المسلمين، وبعد ذلك يتهم علماء المسلمين أنهم أباحوا الدماء. هل رأيتم ما في كتب الفقهاء؟ هذا ما ذكره العلماء في كتبهم وما نقلوه في مذاهبهم، أن دماءهم محفوظة وأموالهم محفوظة. بل أنقل لكم ما هو أعجب من ذلك، ذكر المالكية والشافعية وكثير من الأحناف أن الرجل المسلم لو اعتدى على شيء محرم في دينه يملكه أهل الذمة وهو عندهم حلال يضمن المسلم. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني لو في يوم من الأيام مسلم تعرض لخمر النصراني فأراقها أو لخنزيره فقتله، ذكر جمهور الفقهاء أنه يجب على المسلم أن يضمن هذا الشيء، يعني يدفع ما يساوي ما أتلفه من مال أهل الذمة. طب الأشياء دي عندنا حرام، ولكن هي حق له، دي ماله لا ينبغي أبدا أن يعتدى عليه. لذا من نزل إلى بلاد المسلمين من المستشرقين من أهل أوروبا الذين نزلوا إلى بلادنا ليدرسوا تاريخ النصارى في بلاد المسلمين، خرجوا بكلمات تدل على حسن المعاملة من المسلمين على مدار التاريخ لأهل الذمة، ويخرج بحقيقة أن الذي كان عليه العبء الأكبر في تحذير المسلمين من النصارى ودماء النصارى وأموال النصارى وحفظ حقوق النصارى في بلاد المسلمين كان الفقهاء. قرأ في كتب الفقهاء، ده كلام ناس مش مسلمين اللي أقوله الآن، كلام ناس مش مسلمين ينقلون كيف أن النصارى في بلاد المسلمين عاشوا أفضل حياة وأعظم حياة، الحياة التي بنيت على التسامح وبنيت على الخلق الطيب بين المسلمين وبين غير المسلمين. ينقل مثلا توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام صفحة 11 بيقول: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة من المسلمين لإغرام أهل الذمة على ترك دينهم، ولا سمعنا عن حالة اضطهاد واحدة من لدن رسول الله إلى يومنا هذا محاولة مدبرة لظلم أهل الذمة. ده واحد مش مسلم بيقول أنا ما رأيت من خلال دراستي للتاريخ ما رأيت حالة واحدة لظلم أهل الذمة شيئا. ثم يقول: فجزى الله فقهاء المسلمين على ما قدموه لأهل الذمة. يا الله، غير المسلمين بيقولوا شكرا للفقهاء اللي قاموا بدورهم في حفظ ورعاية أهل الذمة. ويقول أيضا: وإن المسيحيين الذين يعيشون في زماننا هذا بين المسلمين لخير شاهد على هذه الحال من التسامح بين المسلمين وغير المسلمين. ويقول لويس يونغي في كتابه العرب وأوروبا صفحة 99 يقول إن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية، وعلى رأس هذه الأشياء النظرة المتسامحة من المسلمين لغير المسلمين. ينبغي على المسلمين على غير المسلمين، ينبغي على أوروبا أن تتعلم حاجات كتير جدا من حضارة المسلمين. على رأس هذه الأمور النظرة المتسامحة من المسلمين لغير المسلمين. ويقول غوستاف ليبون في كتابه حضارة العرب، فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحمين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. ويقول المستشرق الألماني بارتولد إن النصارى كانوا أحسن حالا تحت حكم المسلمين، إذ أن المسلمين اتبعوا في معاملاتهم لأهل الذمة مبدا الرعاية والتساهل والتسامح. ويقول المستشرق هنري ديكاستري، لقد درست تاريخ النصارى في بلاد المسلمين فخرجت بحقيقة مشرقة، وهي أن معاملة المسلمين لغيرهم تدل على لطف المعاشرة، وهذا لم يؤثر عن غير المسلمين. والمعاملة اللي احنا شفناها من المسلمين لم نرها لغير المسلمين. هذه الكلمات التي تدلنا، سواء كلمات الفقهاء في كتبهم وما سطروه في كتبهم وما يذكر هؤلاء المستشرقون، لا يدل دلالة واضحة أن الذي خرج علينا يدعي العلم ويقول أن فقهاء المسلمين أباحوا دماء أهل الذمة، هذا إنسان يعني لا يريد إلا شيئا واحدا، هدم ثوابت المسلمين. النهاردة أنت لو كرهت الأئمة الأربعة، ثم كرهت بعد ذلك الصحابة، ثم كرهت بعد ذلك التابعين، إذن سأقول دينك منين؟ وفي أي كتاب ستقرأ عن دينك؟ هو يريد أن يقطع الصلة بيننا وبين كتب أهل العلم، يقطع الصلة بيننا أصلا وبين الإسلام. ينبغي علينا أن ننتبه لهذه الحرب التي تشن في زماننا هذا على الثوابت. ينبغي علينا أن نتثبت من كل كلمة تقال. اسمعوها مني وأختم بها كلامي. هؤلاء الذين خرجوا يطعنون في ثوابتنا يراهنون، سامحوني والله، يراهنون على جهل هذا الإنسان الذي يستمع لهم، ويراهنون أيضا على أنه لا يملك الكتاب حتى يرجع إليه. وأنا أقول لكم ونحن نراهن، وإن كانت الكلمة لا تجوز شرعا، على أننا إذا فتحنا الكتب بين يدي المسلمين، اقرأوا كتب الفقهاء أهل، سيتبين حقيقة لنا أمرين، سيتجلى حقيقة لنا أمران. الأمر الأول كذب هؤلاء، الأمر الثاني أن هؤلاء ما أرادوا إلا أن يشوهوا صورة الأجيال الثلاثة، صحابة التابعين وأتباع التابعين، حتى تتم قطع الصلة التامة بين المسلمين وبين سلفهم الصالح الذين هم أهل الدين وهم أهل العلم وهم أهل الفقه. وبالتالي يصبح الإنسان يعني لا قدوة له، لا إمام يقتدي به بين يديه، وبالتالي تقطع الصلة تماما بين المسلمين وبين العلم وبين الدين وبين الفقه وبين الأثر، فيضيع المسلمون. هذه الحقيقة التي ينبغي أن تكون واضحة بين أمامنا، وبخاصة بين يدي شبابنا في هذه الأوقات بالذات. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ماذا لو قتل مسلم رجلا من أهل الذمة؟ قال هذا الدعي: أما إذا قتل المسلم رجلا من أهل الذمة فإن الفقهاء يبيحون ذلك، ولا يرتبون على إهدار دم أهل الذمة عقوبة. الكتاب النص أسل دماءهم هضر، أسل كفار دماءهم هضر. هذه الجريمة التي فعلها الفقهاء في حق أهل الذمة، ومن فجر الكنيسة كان له سلف، جمهور الفقهاء أباحوا دماء هؤلاء وما رتبوا على ذلك عقوبة. ده الكلام اللي اتقال بالنص. إذا رجعنا إلى كتب الفقهاء كانت مفاجأة. أما أبو حنيفة فقال المسلم إذا قتل رجلا من أهل الذمة يطرى فيه عقوبة ولا فيش عقوبة؟ قال وهذا اتفاق المدرسة الحنفية أصحاب أبي حنيفة على أن المسلم إذا قتل ذميا وجب على إمام المسلمين قتل الذمي، واستشهد أبو حنيفة بقول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، وقال هذه الآية عامة، هذه الآية عامة، وطالما أن الآية عامة يدخل فيها المسلم وغير المسلم. وينقل القرطبي رحمه الله المالكي في تفسيره قال إذا كانت كلمة الفقهاء اتفقت على أن المسلم إذا سرق من الذمي شيئا قطعت يده، فهذا دليل على أن هناك تساو بين مال المسلم والغير المسلم، ويترتب على هذا أن دماء أهل الذمة تتساوى مع دماء المسلمين. بيقول لك مفيش عقوبة. اثنين، وإذا رجعت إلى كتب المالكية وجدت التالي، ينقل عن الإمام مالك كما في المدونة أحد أهم الكتب المتعلقة بالمذهب المالكي أن الإمام مالك رحمه الله قال إذا قتل المسلم غير المسلم غيلة إرهابا، مثلا غيلة بمعنى إرهاب، أو غيلة بمعنى أنه أراد أن يأخذ ماله، غيلة قتله من باب أنه يعني يظلمه، فإن الإمام مالك رحمه الله قال يقتل، يقتل. أما الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله فوجدوا عندنا حديث رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل مسلم بغير مسلم. فقرر الشافعي وأحمد إلى إيجاد عقوبة أخرى خلاف عقوبة القتل، فقال الشافعي في كتاب الأم فإن قتل المسلم غير المسلم ضربته وعذرته وحبسته، وأما الحنابلة قالوا بالضرب والحبس، وهو على فكرة هذا الإنسان قال هذا الكلام احبسوه، اللي يعمل كده في حد من النصارى احبسوه، وكأنه جاب عقوبة جديدة بقى محدش يعرفها. لا، سبق الفقهاء اللي انت ارتضيته أن من يقتل أحد من أهل الذمة يحبس ذكره الشافعي وذكره أحمد، وزاد الشافعي وأحمد على الضرب والحبس عقوبة ثالثة وهي الدية، وهي الدية. وذهب الحنابلة إلى أن الدية بالنسبة للذمي تضعف، لما رفع إلى عثمان رضي الله عنه رجلا قتل ذميا أمره أن يدفع الدية 1000 دينار. يعني 1000 دينار؟ الدينار يعني 4.25 جرام ذهب. 1000 دينار يعني يدفع دية 4.25 كيلو ذهب تدفع دية لأهل هذا الإنسان الذي قتل. وكما تعلمون أنه مستقر عند الفقهاء أن الدية إنما يتحملها الإنسان وعاقلته، العاقلة اللي هي العائلة بتاعته. أصبحت العقوبة على القاتل ولا على القاتل وعيلته كلها؟ ليه الفقهاء يقولوا هذا الكلام؟ حتى تكون قضية حماية أهل الذمة مش قضية أفراد، ده قضية إيه؟ قضية مجتمع. إذن حلقة من أولها إلى آخرها مع نهاية غلق آخر كتاب كان بين إيدي من كتب الفقهاء بنيت على الكذب والتدليس والتشويه وتعمية المسلمين عن حقيقة الأمر. وإذا نظرنا إلى الكتب الحقيقية بتاعت أهل العلماء أهل الفقه وجدنا عكس ما قيل تماما. لذا أؤكد عليكم دائما سماع لأمثال هؤلاء يتطلب منا التثبت والتبين من كل كلمة تقال. ما ينبغي علينا أن نؤمن به أن ما سطره الفقهاء كان فيه حماية لكل شيء خاص بأهل الذمة، الدماء، الأموال، الأعراض، حفظ الإسلام دماء هؤلاء، وما شهد به المستشرقون من غير المسلمين على المعاملة الطيبة لأهل الذمة لخير دليل على هذا. أمر الثالث، وهذا كلام أوجهه لشيخ الأزهر، أوجهه للأزهر الشريف، وأوجهه لدعاة الأوقاف، هذه القضايا الحاسمة بين المسلمين والنصارى وما يترتب عليها من دماء لن تحل بما يقوم مشايخنا الآن به من مسألة نحن نقول نعمل بيت العيلة ولو حدثت حادثة فيها قتل أو إراقة دماء حد من أهل الذمة نجيب بقى مشايخ وقساوسة ويقعدوا مع بعض وفي النهاية الإعلام يطلع يصور الشيخ وبيبوس القسيس وما بيتصوروا صورة جماعية مع بعض. لن تحل هذه القضايا بالصور والإعلانات والشيخ بيسلم على القسيس. لا، بل احنا لابد ان احنا نقول لمشايخنا، نقول لمشايخنا، وهذا من باب النصح، هذا من باب النصح، نقول لهم يوم ما نطلع على المنابر ونقول للناس الواجب علينا تجاه أهل الذمة ويعلم الناس الحقوق التي سطرها الفقهاء، هي دي الكفيلة بضمان حقوق أهل الذمة، بضمان حقوق النصارى. مثل هذه الأمور، التعليم، هذه الفتن اللي بتصيب البلاد من وقت لآخر، حرق كنيسة، ضرب كنيسة، مسلم متشكل مع نصراني قتله، هذه الأمور لا تحل أبدا إلا بتعليم الناس، إلا بغرس القيم. أنا على يقين، كما تفاجأت بكلام، كما تفاجأت أنا بكلام أهل الفقه فيما يتعلق بحقوق أهل الذمة، أكيد الكل تفاجأ بهذه الأقوال وبهذه الأمور. طب ده لما يتعمل كتيب صغير كده ويوزع على المسلمين، ده لما يتعمل كتاب صغير كده ويوزع على أئمة الأوقاف علشان تبقى خطب ودروس، كيف سيكون الحال؟ لابد أن احنا نرد المسلمين مرة ثانية لما كان عليهم آباؤهم وأجدادهم من العلم النافع ومن العمل الصالح، وده اللي ينبغي علينا احنا نعمله في هذه الأوقات. على الجانب الآخر، إذا أخطأ الذمي في شأن مسلم فإنه يعاقب، إذا أخطأ الذمي في شأن مسلم فإنه يعاقب بالحقوق والأمور التي وضعها الشرع أيضا في مسألة العقاب، فإن الشرع عندنا إذا كان سوى بين الأموال وبين الدماء أيضا سوى في العقوبة، لازم تكون في عقوبة أيضا. فمش معنى الكلام أن المسلم يرضع وإذا كان هناك إنسان من أهل الذمة أراد أن يسيء أنه يترك، من باب أنه أهل الذمة والنبي وصانا، لا، من أساء فإنه لابد أن يعاقب على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، الحقيقة اللي أنا كنت حابب بس أحطها بين إيديكم هي حقيقة أن الحرب في زماننا على الإسلام شرسة وضارية، وهتحتاج منا حاجتين، هتحتاج منا حاجتين. واحد، التثبت من كل كلمة تقال. اوعى حد في يوم من الأيام يقولك على كلمة أو ينطق بكلمة وتصدق هذه الكلمة بدون أن تتثبت وتتبين. اثنين، أن يرتبط المسلمون أكثر بالعلماء وبالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وبكتب أهل العلم. ارتباط المسلمين بالدعاء والعلماء، أنا لا أعني به الدعاء والعلماء المعاصرين وبس، لا، أنا أقصد أن كل مسلم منكم لازم يكون عنده في البيت كتاب فقه، على الأقل كتاب فقه الزكاة، فقه مثلا بتاع الشيخ سيد السابق، مثلا فقه السنة عندك في البيت. حد طلع قال لك ده الفقهاء قالوا كذا، افتح بسرعة كتاب فقه السنة، افتح النهاردة اللي عنده كتاب فقه السنة النهاردة روح البيت وافتح كده حقوق أهل الذمة وشوف يا ترى هم الفقهاء الأربعة أباحوا دماءهم، تجد عكس ما يقال تماما. ارجع بقى اسأل نفسك كده، أمال هي الناس دي طلعت ليه في الوقت ده بالذات تطعن في الأئمة الأربعة؟ أؤكد عليكم للمرة المليون، الطعن في الصحابة التابعين العلماء أتباع التابعين وما جاء من بعدهم ليس له إلا هدف واحد، قطع الصلة بين المسلم وبين أجداده، قطع المسلم الصلة بين المسلم وبين العلماء، قطع الصلة بين المسلم وبين تراث أجداده، فيصبح المسلم بلا تراث وبلا حضارة وبلا دين وبلا أي شيء. أحبابي الكرام، الدفاع عن الدين قضية كل إنسان منا، مش قضية لوحدي، حب هذا الدين قضية كل واحد قاعد الآن أمامي، كل واحد بيصلي في مسجد آخر. ما قلت به الآن هو رد للجميل، وأسأل الله أن يتجاوز عن تقصيري في حق الأئمة الأعلام. الناس دي علمتنا وفهمتنا، فكان من الواجب علينا لما حد يطعن فيهم إن احنا نطلع نوضح للناس الحقيقة ونقول للناس سيبقى الأئمة الأعلام أئمة أعلام، وسيذهب هؤلاء الذين يطعنون فيهم إلى مزبلة التاريخ كما ذهب إليه من كان قبلهم ممن أرادوا الطعن في هؤلاء. وصدق أحد أئمة الشافعية لما قال والحرب على علمائنا، يقول هذا الكلام في القرن الرابع الهجري، والحرب على علمائنا والطعن فيهم وتشويه صورتهم بين الناس لا يزيد العلماء إلا مكانة عظيمة في قلوب الناس، ولا يزيد الناس إلا حبا لهؤلاء الأئمة الأعلام، ومثل هؤلاء الذي يطعن فيهم، مثل هؤلاء الذين يطعنون فيهم كمثل الذي ذهب إلى جبل أبي قبيس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يهدمه بنعله، وهيهات هيهات. لن نزيد للعلماء والفقهاء إلا حبا وتوقيرا وتعظيما، لا يزيد الإنسان منا العلماء إلا احتراما وتأدبا، لا يزيد الإنسان منا مثل هذه الأمور إلا أن يقول هؤلاء علماء سادة كرام أفاضل، والذي يطعن فيهم لا يطعن فيهم لأشخاصهم ولكن لهذا الدين. تأكدوا تثبتوا من كل كلمة تقال لكم، اقرأوا الكتب، افتحوا الكتب، صدقوني ستعلموا عظمة هذا الدين وعظمة هؤلاء الأئمة الأعلام. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجمعنا بهم في الآخرة، وإن كان حرمنا من صحبتهم في الدنيا، أسأل الله أن يجمعنا بهم في الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة يا رب العالمين أعطيته ووفقته، ولا معيونا ولا محسودا ولا مسفورا إلا رفعت عنه الضر والكرب يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.